هل يعتبر من مات في حادث السير شهيدا في سبيل الله؟ الجواب أن الميت في حادث السير إذا كان من أهل الإيمان والتقوى فإن ذلك يكون كالميت في الهدم وهو من الشهداء، لكن بشرط الإيمان والتقوى. فمن لم يكن من أهل الإيمان لا ينفعه الموت في حوادث السير، ومن لم يكن من أهل التقوى أيضا لا يكون شهيدا، فالشهادة منزلة عالية في الإيمان، والميت في الهدم هو من الشهداء الذين صرح النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته.
إذا كان السفر غير مباح
فهو عافيه، فقد لا يكون بذلك شهيدا، لكن إذا كان السفر مباحا أو واجبا أو مندوبا وكان هو متقيا فيه لله تعالى فهذا الذي يكون شهيدا إن شاء الله. هذا السؤال، من هم الصالحون؟ الجواب أن الصالحين هم من صلحت المعاملة بينهم وبين الله وبين الناس على قدر الإمكان، فتعلموا ما أمر الله بتعلمه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على طريق الحق. فالذي تعلم ما أمر الله بتعلمه ثم عمل به في خاصة نفسه ثم دعا إليه ثم صبر على ما يلقاه من الأذى في سبيله، هذا هو الصالح، وهم أولياء الله. وقد قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا السؤال، ما هي كرامات الأولياء؟ الجواب أن الكرامات هي ما ييسره الله تعالى لعبده المؤمن الصالح مما يعينه على تقوى الله فيكرمه به في الحياة الدنيا. فمن ذلك أن يفتح له في تدبر القرآن، أو أن يعينه على الطهارة دائما، أو أن يعينه على قيام الليل، أو أن يعينه على صيام النفل، أو أن يعينه على شهود الصلاة في الجماعة دائما، فيكون في أوج نومه فيستيقظ على الأذان فيجيب منادي الله، فهذا من كرامات الأولياء، من كرامات أولياء الله. وأفضلها ما تعلق بالدين، وقد يتعلق بعضها بالدنيا كأن ينال بعض قضاء حوائجه الدنيوية، وذلك إذا كان معينا على أمور الدين كان من تمامه، كما حصل لعمر رضي الله عنه، فقد كان بالمدينة على المنبر فقال: يا سارية الجبل الجبل، وهو يخاطب بذلك سارية بن زنيم وهو قائد سرية من سرايا جيش في أرض فارس. وقد سمع سارية وأصحابه كلام عمر وكانوا في الصف في مواجهة العدو، فاستندوا إلى الجبل فدافعوا عن أنفسهم حتى فتح لهم. بالنسبة لرسالة عمر إلى نيل مصر، الراجح فيها عظم الصحة، إنها لا تصح. وأما فراسة أبي بكر وعثمان وعلي فهي كثيرة جدا، فمن فراسة أبي بكر قوله لعائشة عند موته رضي الله عنه: إنما هما أخواك وأختاك. فقالت: يا خليفة رسول الله، أما أخواي فعبد الرحمن ومحمد، وأما أختاي فهذه أسماء، فمن الثانية؟ فقال: أرى ذا بطني بنت خارجة أنثى. فبين له أن زوجته حامل وأن حملها سيكون أنثى، فكانت أم كلثوم بنت أبي بكر. وكذلك عثمان رضي الله عنه، فإن أنسا كان عنده فدخل عليه رجل فغضب عثمان فقال: ما بال أحدكم يدخل علي وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال الرجل: ما هو يا أمير المؤمنين، إلا أن خرجت فرأيت امرأة فجعلت أنظر إليها وتنظر إلي حتى صدمني الجدار. فقال أنس: يا أمير المؤمنين، وحيا بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن. فهذا النوع هو من كرامات أولياء الله تعالى. وقد قطع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه البحر بكلمات، قال: يا حليم ويا عليم ويا غفور ويا تواب، فيبس البحر أمامه حتى قطعه. وكذلك فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كذلك قطع الفرات ودجلة على الخيل، وكان ذلك كرامة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن عقبة بن نافع الذي فتح هذه البلاد وغيرها من بلاد المغرب، لما أراد اتخاذ القيروان عاصمة له وكان واديا كثير الوحوش والهوام، وقف فيه فنادى: يا أهل هذا الوادي اضعنوا عنا فإنا نازلوه. فرأوا الحيات تخرج من تحت الصخور والحجارة وهي تحمل أولادها معها، ورأوا السباع تحمل أولادها، فخرج كل ما كان في الوادي من الهوام والسباع. فهذا هو من كرامات أولياء الله واستجابته لدعواتهم. ولكن لا بد من التمييز، أن نعرف أن خوارق العادات تنقسم إلى 7 أقسام، فأربعة منها للخير وثلاثة للشر. فالأربعة التي للخير: أولها الإرهاصات التي تظهر قبل بعثة الأنبياء على أيديهم، كرد الفيل عن مكة تكريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام مولده، وكما شاهدته حليمة من الكرامات ورسول الله صلى الله عليه وسلم صغير. فذلك هو من الإرهاصات، وكخمود نار فارس وتصدع الإيوان ورؤية الموبذان، فكل ذلك من إرهاصات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هو المعجزات، وهي ما يصدر للأنبياء عند التحدي بدعوة الرسالة، كمعجزات الأنبياء كناقة صالح وعصا موسى ونحو ذلك. والقسم الثالث كرامات الأولياء، فمن كان من أهل الصلاح والالتزام في الظاهر والباطن بشرع الله فظهر على يديه أو استجيب دعاؤه في بعض هذه الأمور، فذلك من كرامات الأولياء. والقسم الرابع العون، الذي يناله العبد المؤمن لا بقيد الصلاح، وقد يكون عاصيا لله لكن يعينه الله على أمور دنياه وعلى أمور دينه بأمر خارق للعادة، تنفر منه راحلته فتمسكها شجرة عليه أو نحو ذلك، فهذا يسمى العون وليس هو من كرامات الأولياء. أما الأقسام التي هي للشر فمنها السحر، وهو مكتسب يفعله الإنسان بمساعدة الجن له، وهو خارق للعادة والاشتغال به كفر، وقد قال الله تعالى في قصة هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنوع الثاني التنجيم، وهو مثل السحر، فقد يطلع به على بعض الأسرار ويعرف به بعض الأمور عن طريق بعض علوم الشر، وهو من العلوم المحرمة، وهو شرك إذا اعتقد صاحبه تأثير غير الله، وإذا لم يعتقد تأثير غير الله فهو مسخوط الشهادة، فاسق لا تقبل شهادته في المسلمين. والنوع الثالث كهانة والعرافة، وهي مخالطة الجن حتى يقربوا للإنسان البعيد ويحملوه من مكان إلى مكان أو يسمعوه بعض الأخبار أو نحو ذلك، وهي من ولاية الجن، وقد قال الله تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فكثيرا ما تلتبس هذه الخوارق على الناس فيظنون ما هو من السحر أو من التنجيم أو من الكهانة كرامة أو عونا، وهذا غير صحيح، فلا بد من التفريق. ولذلك فإن الجنيد سئل عن الولي فقيل: أهو الذي يطير في الهواء؟ فقال: الغراب يطير في الهواء وينقر الدبر. فقيل: أهو الذي يمشي على الماء؟ فقال: الحوت يمشي على الماء وتؤكل ميتته. فقيل: أهو الذي يجمع بين المشرق والمغرب في آن واحد؟ فقال: إبليس يجمع بين المشرق والمغرب في آن واحد وهو أخص خلق الله. ولذلك فنحن الآن ننتظر الدجال وما قبله من الدجاجلة، وعرفون أن الدجال يظهر على يديه كثير من الخوارق، يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، ويشق الرجل نصفين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم وما به قلبه، ويمر على القرية فيصدقونه فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم ماشيتهم أسبل ما كانت ضروعا، ويمر بالخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ويمر بالقرية وأهلها مخصبون فيكذبونه فيأمر السماء فتمسك والأرض فتجدب فتروح عليهم ماشيتهم أشد ما كانت لواء وشدة. وهذا كله من خوارق العادات العجيبة التي تظهر على يد المسيح الدجال، وأنتم تعرفون أنه عدو لله. فإذا كان الحال كذلك فعلى الإنسان أن لا يغتر بالخوارق، وأن ينظر إلى حال الإنسان نفسه لا بخوارق العادات التي تظهر على يديه. فإن كان الإنسان عالما تقيا ورعا داعيا إلى ما علم عمل به ملتزما لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الله، سواء ظهرت على يديه الكرامة أو لم تظهر. وإن كان الإنسان مخالفا لشيء من شرع الله أو جاهلا به أو غير داع إليه وهو يعلمه فليس من أولياء الله، سواء ظهرت على يديه الخوارق أو لم تظهر. هذا يقول: أنا متزوج وكثيرا ما أصلي بالجنابة خاصة في فصل الشتاء، وذلك لأني مصاب بحساسية من البرد ولذلك لا أستطيع أن أغتسل، فما الحكم؟ الجواب: أن العاجز عن الغسل يلزمه التيمم، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلذلك يقوم التيمم مقام الغسل والوضوء في حق العاجز عن استعمال الماء وفاقد الماء. فالمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء حكمه تيمم، فيفعله طاعة لله وامتثالا لأمره ويستبيح به ما منع عليه.
هذا السؤال: امرأة مات عنها أبوها وهي صغيرة وتكفل بنفقاتها وجميع حوائجها لها، وكان يساعدهم في نفقتها أخ لها من الأب حتى بلغت الحلم وتزوجت ابن عم لها وورثت من أبيها مالا، وكان الزوج يبيع في ذلك المال ويتصرف فيه، وبعد ذلك طلقها، وفي نفس الزمن الذي طلقها فيه قال إنه باع بعض مالها ولم يساعد، ولم توافقه على هذه البيعة، واحتجت بأنها كانت في كل بيعة توافق عليها إلا هذه البيعة لم يسألها ولم توافق عليها، بل أشهدت أنها غير قابلة لها، فهل هذه البيعة الأخيرة فاسدة أم لا؟ الجواب أن الزوج لا يتصرف في مال زوجته إلا برضاها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. فالزوج ليس مالكا لمال زوجته، بل هي مالكة لمالها وهي التي تتصرف فيه، وتصرفه هو إنما هو تصرف الوكيل فيما وكلته فيه، وهو معزول عن غير النظر أي المصلحة، وعن غير ما أذنت له فيه من التصرف في مالها. ثم وكلت أحد أخوالها على مصالح ما معها من المال لكي يقوم بمصلحته وأشهدت على ذلك عدلين، فهل هذه الوكالة صحيحة مع وجود أخيها وعمها، أم الوكالة إلا أخي والعم؟ لا، لها الحق أن توكل من شاءت، فهي بالغة رشيدة تتصرف في مالها، توكل من شاءت عليه سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان من أسرتها أو كان أجنبيا ليس من تلك الأسرة. هذا السؤال: هل هناك لفظ يقوله الزوج للمرأة يحرمها تحريما مؤبدا؟ الجواب: لا، بالنسبة للتحريم المؤبد هو حكم من عند الله سبحانه وتعالى، وهو يقع في حق 15 امرأة بينها الله في كتابه، فقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقال هنا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وليس هذا من التأبيد من التحريم المؤبد، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء وهن المتزوجات، فذلك التحريم أيضا غير مؤبد، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها جاز التزوج بها. ثم بعد هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالجميع 15 امرأة هي التي تحرم على وجه التأبيد، وقد ألحق بها المالكية المنكوحة في العدة. إذا كانت امرأة في عدة من طلاق أو وفاة فتزوج بها رجل وهو يعلم أنها في العدة فإنها تحرم عليه، والمالكية يرون أن ذلك تحريم على التأبيد، ولكن الجمهور لا يرون ذلك. فإذا التأبيد ليس تابعا للكلام الذي يقوله الإنسان، وإنما هو حكم من عند الله تعالى. هذا السؤال: هل طلاق الرجل المرأة الحائضة يمضي أم لا؟ الجواب أن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمقصود بعدتهن أي أن تطلق في طهر لم يمسها فيه، لأن هذا هو مستأنف العدة. أما ما سواه كأن طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر قد مسها فيه أي جامعها فيه، فهذا ليس لعدتها. وقد طلق ابن عمر زوجته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليفارقها بعد إن شاء. واختلف أهل العلم في هذا الطلاق الذي حصل في وقت نهي هل يكون ماضيا صحيحا أو يكون فاسدا، فلا خلاف في حرمته، أن الطلاق في الحيض أو في طهر مس فيه حرام، لكن اختلف هل ينفذ أم لا. فبعض أهل العلم يرى نفاذه، وهم الجمهور يرون أنه نافذ، وبعض أهل العلم لا يرى نفاذه. ويحتاج الإنسان إذا حصل مثله هذا النوع أن يستفتي فيه أهل العلم ليرجح له أحد القولين، فلا يكون ذلك في التدريس، وإنما يكون في الاستفتاء الخاص، فكل نازلة فيه يعرف جوابها وحدها. هذا السؤال عن معنى كلام لشيخ الإسلام قال فيه إنه لا يمضي، أي إن هذا الطلاق لا يمضي، ذلك رأي له هو، أي رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومعه بعض أهل العلم فيه، لكن جمهور أهل العلم لا يرون ذلك. هذا السؤال، هل طلاق الغضبان غضبا شديدا ماض كذلك أم لا؟ متى قال لزوجته ثلاث مرات في لفظ واحد مطلقة مطلقة مطلقة؟ الجواب أن الغضبان يمضي طلاقه، لأنه أشد تحكما في عقله من السكران، والسكران يمضي طلاقه عند جمهور أهل العلم، وعلى ذلك فالغضب ليس عذرا في الطلاق، بل هو مرض وقع فيه الإنسان، وعليه أن يحكم تصرفاته، كما أنه إذا باع فيه يمضي عليه البيع، كذلك إذا طلق يمضي عليه الطلاق. ما هي مقومات السعادة الزوجية؟ جواب أن ذلك موضوع محاضرة مستقلة، وقد سبق ذكر بعضه في دورة بناء البيت المسلم، فبالإمكان الرجوع إليه. هذا السؤال، ما هي الوسائل التي تعين الإنسان على خشية الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أن الوسائل التي تعين على خشية الله تعالى منها العلم بالله والعلم بشرعه، فما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه، وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومنها تذكر الدار الآخرة ومعرفة أحوالها وأحوال أهلها، ومنها كذلك الإكثار من العبادة والطاعة، ومنها الصدق، فالإنسان الصادق دائما يخاف الله سبحانه وتعالى لأن قناعاته تقتضي منه الخشية، ومنها الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فتحض على خشية الله بذلك. هل يجوز للمرأة أن تكشف عن رجليها وأطراف يديها؟ الجواب، إذا كان ذلك بحضرة محرم أو بحضرة النساء يجوز لها هذا، وإن كان بحضرة الأجانب فلا يجوز لها ذلك، إنما يجوز لها عند جمهور أهل العلم أن تكشف الوجه واليدين فقط. هل يجوز لمن صلى 13 ركعة بالوتر قبل نومه إذا استيقظ ليلا أن يتنفل؟ الجواب، نعم، من استيقظ بعد أن أوتر فله أن يصلي ما شاء من النوافل ولا يوتر، لأن وتره قد سبق. هذا السؤال عن أصوات المزامير وجميع أنواعها، سواء كانت في التلفزيون أو في المسلسلات أو المذياع أو الكاسيت أو غير ذلك. الجواب، أن المعازف جميعا محرمة، وكل نشيد ارتبط بعزف فيحرم الاستماع إليه، وقد قال الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، وقد أقسم ابن مسعود أن هذه الآية نزلت في المعازف، ولذلك فعل الإنسان أن ينزه سمعه الذي أنعم الله به عليه عن مثل هذا النوع من المحرمات. هل على أحدنا أن يتنفل وهو عليه قضاء الصلاة من زمان الشباب؟ الجواب، أن الإنسان إذا كان فرط في صلاة بعينها وهو يعلمها أو في صلوات فعليه أن يقضي تلك الصلوات، أما إذا كان مقصرا فقط كأن يصليها بتيمم وهو قادر على الوضوء أو الغسل أو نحو ذلك فلا قضاء عليه لتلك الصلوات، ويكمل النقص الحاصل بالنوافل، فالنوافل مكملة للفرائض وهي تكملها يوم القيامة، فإن الله تعالى يقول لملائكته عندما يبدأ حساب عبد من عباده انظروا هل لعبدي من نفل فيتمم له فرضه. قالت لامرأة إنها أرضعت زوجة عمي، وعمي هو والمرأة أخوان، فهل يجب علي أن أقول لهما إنهما محارم مع العلم أنهما لهما أطفال؟ الجواب، أن ذلك إنما يجب عليك عندما تتأكدين من الخبر وتعلمين صحته بشهادة امرأتين فأكثر، فإذا تأكد لك ذلك وجب عليك بيانه لهما، لأنهما حينئذ محارم، والأولاد نسبتهم صحيح نسبهم صحيح، ولا يضرهم أن الزوجين ظهر بينهما ما يفسد النكاح بينهما. هل يجوز للمرأة أن تحدد شخصا في الدعاء ترضاه زوجا، وإذا كان هذا الشخص متزوجا وهي ترضى بالتعدد فهل ذلك جائز أم لا؟ الجواب، نعم، يجوز للإنسان أن يسأل الله كل خير يعينه على أمور الدين والدنيا، وليكن ذلك بأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا يستعجل في الدعاء، وعلى الإنسان أن يكون راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى وما كتب له. ما صحة هذه المقولة من الناحية الشرعية؟ لك بمال أخيك المؤمن ما تطيب له به نفسك. الجواب هذا غير صحيح، فالناس متفاوتون في الجود، فقد يكون إنسان جوادا تطيب نفسه للناس بكل ماله، فلا يحل له أن يأخذ مالهم بأنه هو جواد. شخص قد حج حجة الفرض ولكنه يريد أن يحج عن والديه، هل لا بد له من محرم أم لا؟ نعم، لا بد للمرأة في سفر طويل أن يكون معها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. لا، بالنسبة لمن ليس محرما وإنما يزعم الناس أنه محرم، فيه كذب وشهادة زور، وهو أشد من سفرها بدون محرم شرعا. هذا السؤال عن صلاة الصغر، من كان متهاونا بها هل عليه القضاء؟ الجواب أنه إذا كان يتركها فعليه القضاء، أما إذا كان لا يتركها وإنما كان يقصر فيها فلا قضاء عليه على الراجح. هذا السؤال عن أفضل عمل للنجاة من عذاب القبر. الجواب أن عذاب القبر له أسباب تؤدي إليه، منها عدم الاستتار من البول وعدم النظافة منه، ومنها المشي بالنميمة، ومنها الكذب، وغير ذلك كترك الزكاة مثلا، عدم أداء الزكاة، فهذه الذنوب سبب لعذاب القبر. فإذا كان الإنسان يجتنب هذه الذنوب فإن الله تعالى سينجيه إن شاء من عذاب القبر. هذا السؤال: هل يكفي للمرأة أن تصلي في الملحفة كاشفة عن ساقيها، تلبس ملحفة رقيقة ولكنها لا تفعل الكبائر وتصلي في الوقت، هل هذا كاف أم لا؟ الجواب: هذا غير كاف، بل لا بد أن تخاف أن ينظر الله إليها وهي في صلاتها تصلي صلاة المنافقين فلا تؤدي الحق الذي افترض الله عليها، ولا تستر ما أوجب الله عليها سترة، وعليها أن تعلم أن الملائكة يشهدون ويكتبون، وأن تتقن صلاتها، فإنها إذا فرطت فيها لم ينفعها شيء من العمل سواها. هذا سؤال عن حق النساء في الإنفاق مما في البيت من مال الزوج. الجواب أن على المرأة أن تنفق مما جعل تحت يدها من مال زوجها بالتي هي أحسن وبالمعروف، وأن تكون رشيدة في التصرف فيه، وصدقاتها وإنفاقها تثاب هي به، ويثاب الزوج به، ويثاب الخادم الذي يحمله، الجميع يثابون على ذلك، ويكتب في ميزان حسناتهم أجمعين. هذا السؤال عن الصبغ بالسواد. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجنبوه السواد، فلا يحل صبغ الرأس بالسواد، سواء أذن الزوج في ذلك أو لم يأذن، فلا علاقة له بالزوج لأن الله تعالى نهى عنه. هذا السؤال: كيف استقيم على دين الله رغم أني كلما استقمت رجعت إلى ما كنت عليه؟ الجواب أن ذلك بما ذكر، فإذا صحبت الأخيار أهل الاستقامة فهم يدلونك على الله ويمنعونك من النكوص على عقبيك، وإذا تذكرت قرب الموت فإنه معين لك على الاستقامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. فسؤال: ما هي وجهة نظركم في مسألة الحجاب في فرنسا؟ الجواب أنه لا يستغرب من الكفار أن يعادوا الله سبحانه وتعالى، وأن يمنعوا تطبيق شرعه، وأن يمنعوا امتثال ما أمر به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يستغرب ذلك من المسلمين، وقد سبقهم المسلمون إلى هذا، فكثير من البلدان الإسلامية منع فيها الحجاب قبل فترة طويلة، فإذا الفرنسيون جاءوا متأخرين إلى هذه الخطوة، وقد سبقتهم إليها تونس، وسبقتهم إليها تركيا، وسبقهم إليها كثير من البلدان الأخرى. ومع ذلك فهذا كله امتحان من الله تعالى يمتحن به المؤمنين في تلك الدار، فمن صمد منهم وصبر فلا بد أن يجعل الله له فرجا ومخرجا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل رضي الله عنه لما جاء يرسه في قيوده يوم الحديبية، قال: اصبر فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا، فصبر فجعل الله له فرجا ومخرجا. والمسلمون في فرنسا وغيرها من بلاد الكفر هم من مسلمة الاختيار والحمد لله، وليسوا من مسلمة الدار، فمسلمة الدار هم المسلمون الذين عاشوا بين الأبوين المسلمين وتربوا على الإسلام من الصغر، فلم يأتوا الإسلام طائعين، إنما
جاءوه تقليدا لآبائهم وأمهاتهم فلم يتذوقوا طعمه. أما المسلمون هناك فهم مسلمة الاختيار، جاءوا طائعين وأقبلوا على الله في المكان الذي أدبر فيه الناس عنه. ولذلك أذكر في مرة من المرات أننا كنا في الحرم في رمضان، فذهبنا في آخره إلى فرنسا إلى مدينة ليل، فما ذقناه من طعم رمضان في مدينة ليل لم نذقه في الحرم المشرف، لأنك تجد أهل المسجد يجتمعون جميعا والليل كله لا يعد ساعتين، فيأتون في آخر النهار يقرؤون القرآن جميعا ويتعلمون أحكامهم ويستمعون إلى الدروس، ثم يفطرون ويصلون المغرب، ثم يقام درس بعد المغرب، ثم بعده يصلون العشاء والتراويح ويتعشون جماعة، كل إنسان منهم يأتي بعشائه يشرك فيه إخوانه المؤمنين فتجد بينهم من المودة والرحمة ما يدعو إليه الإسلام وما هو في قيمه، ثم يتسحرون ويصلون الصبح ويخرجون إلى أعمالهم، فيجد الإنسان في هذا من قيم الإسلام وتحقيق الأخوة ما لا يجده في الحرم. فهذا الشيء العجيب يدل الحمد لله على أن الإسلام سيقوى في تلك البلاد وأنه لا يخاف عليه، وأن الفتيات المسلمات سيلتزمن الحجاب الذي أمرهن الله به ولن يتأثرن بهذه القوانين الجائرة. هذا السؤال، كيف يساعد المسلم اليوم في نصرة القضايا الإسلامية؟ الجواب أن الله تعالى يبتلي الناس بهذه القضايا، فمن كان منهم مدعيا أنه من أنصار الله وأنه مستجيب لنداء الله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فعليه أن يبادر لنصرة الله وليعلم أنها فرصة أتيحت له وأن الله غني عنه وعن نصرته، وقد قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى تخرج بيضاء من غير سوء. جواب أن يد موسى تخرج بيضاء ذات نور من غير سوء، أي ليس البياض الذي فيها برص إنما هو نور. هذا السؤال، ما حكم القزع الذي يكون في مقدمة الرأس إذا كان لتجميل الرأس؟ الجواب أن التقزيع أخذ بعض الشعر دون بعض نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الإنسان يأخذ جميع شعره فيفاضل بينه لحاجته كخلقة رأسه مثلا، فيجعل ما فوق الرأس أطول قليلا مما في الجانبين مثلا، يخاف أن يقطر شيء في أذنيه من الماء إذا اغتسل، فلا حرج في مثل هذا النوع بشرط أن يكون قد أخذ الجميع. ما حكم رجل خطب امرأة من دون إذن والدته وعندما علمت والدته بذلك غضبت غضبا شديدا، فبماذا ينصح هذا الشاب؟ الجواب أنه كان عليه أن لا يفعل مثل هذا الفعل حتى يستأذن أمه ويستأمرها، فهي أمن الناس عليه وأولاهم بحسن صحابته، ثم عليه بعد هذا أن يتلطف بأمه حتى تقتنع، والأم مجبولة على محبة ولدها وما يحبه، فإذا كان برا بها فإنها ستحب ما يهواه هو وتسارع في هواه، فلذلك عليه أن يسترضيها وأن يتلطف لها حتى ترضى عن ذلك، فإذا رضيت فستقبله. شاب يريد الزواج ويستحي من أهله من أن يعرض عليهم ذلك، فما الحل؟ الجواب أن لذلك حلولا كثيرة، فيمكن أن يكتب لهم رسالة ويمكن أن يصارح أمه بذلك، فهذا من الأمور التي قد تتعين وقد يتعين على الإنسان ذكرها إذا كان يخاف على نفسه. هل إذا هممت بعمل خير وعملته ثم كان في نفسي أني أريد به أن يعرف أو أريد أن يراني الناس من أهل الخير، فهل هذا يحبط العمل وكيف السبيل للنجاة من ذلك؟ الجواب أن الإنسان عليه إذا عمل عملا يريد به وجه الله تعالى أن لا يطلب به غير وجه الله، وأن لا يتعلق قلبه بثناء الناس أو اطلاعهم على العمل، فالناس لا يملكون له ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فلذلك عليه أن لا يتعلق نظره بالناس أبدا. فإذا كان الإنسان لا ينظر إلى الناس وإنما ينظر إلى عمله يريد به وجه الله والتقرب إليه، فما يريده من الآمال سيتحقق له وينجو من هذه مكاره التي تنقص عليه أجر عمله. ما هي صلاة المحاذاة وهل عليها دليل؟ الجواب أن صلاة المحاذاة هي أن يصلي الإنسان مع الجماعة وهو لا ينوي الاقتداء بالإمام، فيشرع له أن يحاكيهم في قدر الركوع والسجود والجلوس والقيام وغير ذلك حتى لا يستشعروا أنه مخالف لصلاتهم. وسببها إذا كان الإنسان لا يرضى عن الإمام بأن عرف أنه من أهل الفسق أو يخاف أن يصلي على غير طهارة مثلا، فهذا الذي يبيح له أن يصلي هذه الصلاة. وكذلك إذا كان يفعلها إكراها، إذا كان يصلي معهم إكراها كما كان يحصل قديما في العصر الأول لبعض الملوك الذين يكرهون الناس على رقهم وهم لا يرونهم أهلا للإمامة فيصلون معهم محاذاة لهم، ودليلها أن الله أمرك بالصلاة ولم يفرض عليك الاقتداء بهذا الذي لا ترضى، وقد أكرهت على ذلك أو اجتمعت في المسجد فلا يمكنك التخلص إلا بهذه الصورة. ما حكم دش تلفزيون التي تكون فيها قنوات طيبة وأخرى خبيثة؟ فهل جواب أن استعمال الدش الذي يطلع الإنسان على كثير من القنوات إذا كان الإنسان رشيدا ورعا لا يستعمله إلا فيما يجوز له استعماله فيه، فيطلع به على أخبار المسلمين ويهتم بشأن المسلمين العام ويستفيد مما فيه من العلوم وما فيه من الدعوات ونحو ذلك، فهذا معين على البر والتقوى، لكن عليه أن لا يتركه بيد السفهاء بوجه من الوجوه. وكذلك إذا كان يخاف هو على نفسه ضعفا بأن يرى لقطة فيتعلق بها قلبه فيتركها قليلا فهذا حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك النظرة الأولى. وإذا كان الإنسان يستعمله في بيته فعليه أن يحذر على أولاده وأهله منه وليجعله في غرفة مغلقة ولا يفتح إلا بحضرته هو أو بحضرة من كان من أهل الورع والرشد. حكم سماع الأغاني. الجواب أن الأغاني التي هي بآلة فيها العزف الموسيقي حرام مطلقا، لا يحل سماعها أبدا. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه أقسم ثلاثا أن آية لقمان وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، نزلت في المعازف. وابن مسعود قطعا قال فيه: رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. وإذا كانت الأغاني من غير آلة ولكن كان معناها سيئا كما كان فيه غزل أو هجاء أو نحو ذلك فهو مذموم كذلك بقدر ذلك. وإذا خلت من كل ذلك لم يكن فيها آلة ولم يكن فيها معاني كريهة ذميمة بل كانت ثناء على الإسلام والمسلمين ونحو ذلك فهي من النشيد الذي هو سنة، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق وبناء المسجد وفي الغزوات وأذن فيه، فلا حرج حينئذ في سماعها. هذا السؤال عن شرب الدخان. الجواب أن الله تعالى يقول في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد نص أهل العلم على أن الخبائث هي ما يضر ولا ينفع، والدخان قطعا يضر ولا ينفع، فضرره فاحش ماحق وليس فيه أي نفع للإنسان، فلذلك هو من الخبائث. وقد قال الله في وصف محمد صلى الله عليه وسلم: ويحرم عليهم الخبائث. هذا سؤال عن الوسائل المعينة على قيام الليل. الجواب أن منها أولا أن يدرك الإنسان قيمة قيام الليل وأثره الإيماني عليه، وأن يدرك أن الله تعالى يضحك للقائم في جوف الليل، وأن يدرك أثر ذلك عليه هو في إيمانه، فمن حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار، وأن يدرك كذلك الفرق بين حال القائم الذي يصلي ويناجي الله تعالى والناس نيام وحال النائم الذي يغط على فراشه، فالصلاة خير من النوم. وكذلك عليه أن يستعين على قيام الليل بنوم جزء من النهار أيا كان، ينام قليلا من النهار أو بنوم أول الليل، إذا صلى العشاء فنام فلا بد أن يستيقظ في وسط الليل وآخره وهو أفضله، فناشئة الليل هي التي أمر الله بالقراءة فيها، فقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وكذلك ينبغي أن يستعين عليه بآلة كالمنبه سواء كان في التليفون أو في الساعة، ينبهه ويوقظه في ذلك الوقت. وكذلك يستعين عليه بأهله، فقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته لتصلي معه فإن هي نامت نضح في وجهها من الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها ليصلي معها أو بعلها ليصلي معها فإن هو نام نضحت في وجهه من الماء. ثم كذلك الاستعانة بالجيران، وهذا من التعاون على البر والتقوى، فإذا كنت تتعاهد جارك وحصلت بينكما مودة وألفة فسألته أن يتعاون معك على قيام الليل وأن يطرق عليك الباب عند الساعة الفلانية ويتعاهدك، فهذا مما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه. فكان سلمان يأتي أبا الدرداء، وكان أبو الدرداء ينام الليل كله، فأمسكه سلمان فقال: نمي الآن. فلما كان نصف الليل قال: قم الآن. فهذا النوع مما يتعاهد فيه الجيران ويعين بعضهم به بعضا. نعم، بالنسبة للقنوات بالإمكان أن يشفر بعضها بالكود، وبالإمكان أن يحذف أيضا، وبالإمكان أن يعرف الإنسان فيما يشترك منها القنوات التي يشترك بها. امرأة تشكو من عجز زوجها وتطلبه الطلاق دائما وهو لا يرد عليها إلا بما يدعوها للحرام، فماذا تفعل؟ الجواب: إذا كان العجز جنسيا يتعلق بعجزه عن الوطأ فهذا حق لها، ترفعه إلى القاضي، والقاضي إن كان هو معترضا سيؤجله سنة العلاج ثم يطلق عليه بعد ذلك. وإن كان العجز عجزا ماديا كالعجز عن النفقة فإن هذا أيضا من حقها، والقاضي يطلق عليه الإعسار بالنفقة، فإن أتى بالنفقة قبل انتهاء عدتها كان له أن يرتجعها. من عنده 39 من البقر الإناث وليس فيها سبي هذا كم وحال عليه الحول فماذا يفعل؟ الجواب: أن الإنسان إذا ملك 30 من البقر ولو كانت إناثا فإنه يجب عليه تبيع، هذا الواجب عليه، فإن كان فيها أخرجه، وإن لم يكن فيها وجب عليه شراؤه، وإن لم يجد شراؤه فإن أخرج واحدة منها فهي مجزئة، وإن كان ذلك للساعي فإن الساعي يرد عليه الفضل، والفضل هو ما زاد في ثمنها. وإن كان كحالنا اليوم الذي ليس فيه سعاة فيشتري الإنسان تبيعا ذكرا فيخرجه. نعم، إذا كان له 39 فاشترى تبيعا فإنه تكمل به 40 فيخرج مسنة حينئذ، لكن إذا كان له 30 فقط فاشترى تبيعا فهذا التبيع. هذا السؤال: عما يعين على حفظ القرآن؟ الجواب: أن القرآن إنما يعين عليه كثرة ترداده، وترداده يزداد فيه تجملا، والصلاة به في الليل، فإن ما يصلي به الإنسان من القرآن لا ينساه، فلذلك على الإنسان أن يتعاهده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها.
هذا السؤال: هل يجوز لشخص مسلم أن يأخذ صدقة من عند مسلم ولكنه يعرف أنه لا يؤدي صدقة ماله أي زكاة ماله، فهل يجوز له أن يكون عاملا له في ماله مع العلم أنه لا يؤدي زكاة ماله؟ الجواب: نعم، فالمعاملات لا يمنعها منع الزكاة، إذا كان الإنسان مانعا للزكاة فهذا إسلامه ناقص، وقد قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهو أيضا محتجب من تلقاء نفسه عن رحمة الله، وقد قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فرحمة الله هي للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والويل هو للذين يمتنعون من أداء الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لكن مع هذا يجب على من يعامله أن ينصح له، فيبين له خطر ما هو عليه، يبين له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطرا عظيما يتهدد من لا يؤدي زكاة، صح عنه أنه قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عرجاء ولا عقصاء، تطأه بأولافها وتنهسه بأسنانها وتمطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها رد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها يوم القيامة في نار جهنم فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم، وتندف أشداقه لذلك، أي تبسط أشداقه فيوضع الدينار وحده والدرهم وحده، ولا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم. الألف وحدها، وخمسمائة وحدها، ومئتان وحدها، ومئة وحدها، وعشرين وحدها، وعشرة وحدها، وخمس وحدها، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد أن ينصح هذا الإنسان، ومعاملته لا يمنعها منعه لزكاة ماله. أما ما يتعلق بصدقته، بأخذ الصدقة منه، فصدقته يجوز أخذها كغيره، وإذا كانت خروجا من ذلك الحظ الذي يجب عليه في الزكاة فوصلت إلى قدر الزكاة وأخذها الآخذ بنية أنها زكاة واجبة، فإن كثيرا من أهل العلم يرون إجزاءها، لأن الزكاة هي عند كثير من أهل العلم من باب الخطاب الوضعي لا من باب الخطاب التكليفي. ولذلك إذا أخذت من الإنسان غصبا، الإنسان ممتنع من الزكاة فأخذتها الدولة منه غصبا مثلا بالإكراه، فإنها مجزئة عنه. وعلى هذا إذا أخذ منه قدر زكاة ماله فهو لا يريد أن يكون زكاة، لكن الآخذ يجعله زكاة، فإنها تجزئ عنه ولا يعذب على أساس الزكاة يوم القيامة عند هؤلاء. هذا السؤال عن العملة، يتجب فيها الزكاة أم لا؟ الجواب: هل هي مال أم لا؟ إذا كانت مالا فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكان هذا في سورة التوبة، وهي من آخر السور نزولا، وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة. وأيضا: هل الذي يملك منها الملايين غني أو فقير؟ غني. إذا كان غنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم استجابوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فمن كان غنيا تجب عليه الزكاة بهذا الحديث الصحيح، والمال تجب فيه الزكاة بهذه الآية الصريحة. وبذلك لا يخرج الإنسان من هذه الآية وهذا الحديث إلا بنص صريح يوازيهما، وهو غير موجود. هذا سؤال: هل التكسب عن طريق تعليم القرآن جائز أم لا؟ وإذا كان جائزا فهل صاحبه له حظ من الأجر على ما علمه؟ الجواب: أن التكسب بالتعليم على الراجح من الأمور الجائزة إذا لم يتعين على الإنسان. إذا كان الإنسان في بلد فيه عدد من الناس يصلحون للتعليم فإنه لا يتعين عليه ذلك، فيجوز له عقد الأجرة عليه على الراجح. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهي التي تسمى في الفقه بمسألة الارتزاق على الواجب. فمثلا الإمامة والأذان ونحوهما اختلف في جواز أخذ الأجرة عليهما، فذهب الشافعي إلى حرمة ذلك مطلقا، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهته، وهي رواية عن الحنابلة، وذهب الجمهور إلى إباحته. ولكن إذا كان الإنسان إماما غير خطيب ولا مؤذن ولا يقوم بشيء من مصالح المسجد كالتدريس فيه، فعند المالكية وكثير من أهل العلم يكره له أخذ الأجرة على مجرد الإمامة. ولذلك قال خليل رحمه الله في الأذان: وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها. وأجرة عليه أي يجوز أخذ الأجرة عليه على الأذان أو مع صلاة إذا كان مؤذنا وإماما أو أي مصلحة أخرى مثل التدريس وغيره. وكره عليها أي وكره أخذ الأجرة على الصلاة وحدها دون خطبة أو أذان أو تدريس أو غير ذلك. ومثل ذلك القضاء والتعليم وغيره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا يقتضي إباحة أخذ الأجرة على التعليم. ونظيره الرقية، فقد قال: لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. ومع ذلك فإن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه أن رجلا من أهل الصفة الذين كان يعلمهم القرآن أهدى إليه عصا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذها فنهاه عن ذلك نهيا شديدا. هذا الحديث سبب النهي فيه أن عبادة موظف للدولة في هذا القطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتبه معلما لأهل الصفة القرآن، ومن كان موظفا في قطاع معين لا يجوز له أخذ الأجرة على أداء ذلك العمل، لأنه يتقاضى عليه راتبا آخر هو موظف فيه، فلذلك أخذه لشيء منه هو رشوة. والارتزاق هو ما كان من بيت المال أو من لدن جماعة من المسلمين كالذي يؤم الناس أو يعلم القرآن في المسجد فيأخذ إجرة ليست من شخص واحد بل من عدد من الرجال يقومون بفرض الكفاية، فهذا النوع هو من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا حرج فيه. وقد حصلت طرفة لأحد القضاة من الشافعية، جاءه شاهد وهو معلم قرآن حنفي، فشهد عنده في مسألة فرد شهادته، فقال علامة رد شهادتي أيها القاضي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ فقال أنا مكره. فقال أكرهوك على القضاء فهل أكرهوك على أخذ الدراهم؟ قال هات شهادتك، فقبل شهادته. هذا السؤال، هل الصرف المؤجل جائز أم لا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى جعل المال قسمين، أثمان وسلع، فالسلع هي ما يحقق مصلحة من مصالح الإنسان، وأصول المصالح والمنافع أربعة تعهد الله بها لآدم في الجنة، فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذه أصول المنافع. إن لك ألا تجوع فيها هذا يشمل جميع المآكل، ولا تعرى هذا يشمل جميع الملابس، وأنك لا تظمأ فيها هذا يشمل جميع المشارب، ولا تضحى أي لا تبرز للشمس، وهذا يشمل المساكن والفرش ونحو ذلك والمركوبات والدواب ونحو ذلك. هذه إذن هي وصول المنافع، فما حقق واحدة من هذه المنافع تأصيلا أو زيادة وتحسينا فهو داخل في السلع. والقسم الثاني هو الأثمان، وهي وسائط في التبادل، لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تسكن، ولكنها وسيط في التبادل فقط، وقد جعلها الله لهذه الحكمة للتبادل بين الناس، لأن الله تعالى آتى كثيرا من الناس ما لا يحتاج إليه ويحتاج إليه غيره، فلو لم يكن هذا الوسيط موجودا لاحتال الضعيف إلى حاجته عن طريق السرقة، ولا أخذها القوي عن طريق الغصب، فشرع الله للناس التبادل وهو العقود، وهذه العقود الأصل فيها المقايضة، أنا أملك هذا ولا أحتاج إليه وأنت تملك هذا ولا تحتاج إليه، فأنا محتاج لما عندك وأنت محتاج لما عندي فنتبادل، فهذا هو الأصل. لكن هذه المقايضة لا يمكن أن تقضي كل حوائج الناس، لأن الإنسان الذي يملك دارا والذي يملك قلما، وهذا يحتاج إلى دار هذا وهذا يحتاج إلى قلم هذا، لا يمكن أن يقع التبادل بينهما للاختلاف الكبير بين ثمن القلم وثمن الدار، فجعل الله وسيطا في التبادل وهو هذه العملات التي جعل الله عليها القبول والرواج، أصلها الذهب والفضة، وما سوى ذلك من العملات ملحق بهما، كما قال مالك لو اتخذ قوم سكة من جلود أي عملة من الجلود لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة، أي لكانت مثل الذهب والفضة في الأحكام. وعلى هذا فإن الشارع وسع الربح في السلع، لأنها إنتاج ينتجه الإنسان فيثري خيرات أهل الأرض وينفعهم، فكل إنتاج ينتجه الإنسان زراعة أو صناعة أو نحو ذلك يجوز له الربح منه، طلب الربح منه. أما الأثمان فإن الشارع ضيق فيها الربح، الأثمان التي لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس إنما هي وسيط في التعامل، ضيق الشارع فيها حيز الربح، فالربح فيها إنما يتم في صورة واحدة، وهي إذا اختلفت الأجناس وكانت يدا بيد، اختلفت الأجناس وكانت يدا بيد، أنا أملك العملة الموريتانية وأنت تملك العملة الأوروبية فنتبادل بين الأوقية والأورو، فيجوز الربح بينهما لأنهما متفاضلان في الثمن إذا كان ذلك يدا بيد. إذن هذه صورة واحدة يجوز فيها طلب الربح من النقود، أما ما سوى ذلك من الصور فلا يجوز فيه طلب الربح من النقود لذاتها. كيف يقع إذن نقلها من مكان إلى مكان وهو التحويل؟ هذا فيه ثلاث صور، الصورة الأولى حرام وهي الصرف المؤجل، أن تدفع إلي نقدا هنا لأعطيك نقدا يقابله في تايوان أو في هونغ كونغ أو في الصين، هذا ربا لأنه ربا النسيئة وهي التأخر، حيث أخذت أنا منك نقودك هنا وأعطيتك نقودي هنالك في المكان الذي لا أصل إليه إلا في وقت متأخر. أما الصورة الثانية وهي مباحة فهي القرض، والقرض معناه طلب وجه الله تعالى بإعانة إنسان بتقديم مال له ليرده على هيئته دون زيادة ولا نقص، وهو مما يبتغى به وجه الله،
وقد قال بعض أهل العلم إنه أفضل من الصدقة من وجهين، لأن القرض لا يطلبه إلا محتاج إليه بخلاف الصدقة فيطلبها من هو غني عنها. وأيضا الوجه الثاني أن القرض ضعيف المنة قليل المنة، والمنة أمر عظيم، لأن الإنسان إذا أعطيته مالا بدون مقابل فلك منة عليه تستطيع بها الضغط عليه وتغيير قراراته وإرادته، بخلاف ما لو أقرضته ورد إليك القرض فمنتك عليه محدودة. وهذا القرض له صورتان، إحداهما حسن قضاء والأخرى حسن اقتضاء، وكلتاهما مرغم فيها شرعا. فإذا كان صاحب العملة العائمة أو الضعيفة السهلة هو البادئ، فأخذه للعملة الأخرى وهي العملة الصعبة حسن قضاء، وإذا كان البادئ صاحب العملة الصعبة هو الذي دفع أولا فقضاه الآخر بعملة سهلة أو عائمة فهذا حسن اقتضاء، وكلاهما مرغب فيه شرعا. أما الصورة الثالثة وهي مباحة أيضا فهي التي تسمى بالسفتجة أو السفتجة، وهي في الأصل كلمة تركية ومعناها نقل المال إذا عم الخوف، نقل المال من مكان إلى آخر إذا عم الخوف، وهي من عقود التبرعات لأنها وديعة في الأصل ولكنها يجوز المعاوضة عليها. إذا عم الخوف فكنت أنت تخاف أن تحمل مالك معك من هنا فتمر به مثلا بمطار شارل دغول وتفتش فيه وتذهب به إلى بكين وأنت عرضة في كل وقت للصوص والمخاطر الكبيرة جدا، فتريد أن تودعه إنسانا هنا ليعطيك نظيره هناك في بكين، إنما يتم ذلك عن طريق السفتجة وهو أن تسلم إليه المال هنا فيكتب لك إلى وكيله، ومثله المصرف الذي له حساب فيه فهو وكيل عنه أن يدفع إليك مقابل ذلك المال، وستختلف العملة بالطبع لأن العملات لها حدود محددة، فيكتب لك دفعت إليه الأوقية هنا وأخذت في المقابل الين الياباني إذا كنت تتجه إلى طوكيو، أو اليورو إذا كنت تتجه إلى باريس، أو الباوند الجنيه الاسترليني إذا كنت تتجه إلى لندن مثلا، وهكذا فيكتب لك بالمبلغ المقابل للمبلغ الذي أخذ منك. وهذه العملية فيها عقدان، العقد الأول عقد وديعة حين دفعت إليه مالك لينقله لك إلى ذلك المكان ويجوز أخذ الأجرة عليه، كما إذا أودعته صندوق كتب فحمله من هذا المكان إلى طوكيو أليس يستحق عليه أجرة الشحن؟ كذلك نقله للمال يستحق عليه أجرة الشحن. والعقد الثاني هو صرفه، لأنه سيبدل هذه النقود بغيرها من العملة الصارفة في المكان الذي تتجه إليه، وهذا الصرف لا يحل فيه الربح، فالربح إنما يكون في العملية الأولى فقط وهي عملية النقل. فهو يقول لك أنا آخذ منك هنا مثلا، أنت تريد 1,000,000 يورو وأدفع إلي هنا 350,000,000 أوقية وسأدفع إليك 1,000,000 يورو في باريس مثلا، فتدفع إليه هذه النقود هنا وهي 350,000,000 أوقية، فيقول أنا أوصلها إلى باريس بنسبة 10% منها أو نسبة 5% أو نسبة 2% أو بمبلغ مقطوع، وهو أوصل لك هذه الأمانة بكاملها إلى باريس 20,000 يورو. هذا يجوز التعامل به ولا حرج فيه شرعا. وبذلك يعلم أن التحويل له صورتان جائزتان وتحققان كل مقاصد العقلاء التجارية، والصورة الثالثة هي الصرف وهي ممنوعة، وما يريده الناس منها مكفول بالصورتين السابقتين فلا يحتاج إلى تلك الصورة. ومن هنا يعلم أن الصرف العاجل ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم والموطأ وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا يقول بعض الإخوة إذا كان الدولار مثلا ب300 يبيعه ب340 على أجل شهر أو شهرين، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب لا يجوز مثل هذا، وهو ربا بين ويجب التوبة منه والخروج منه قبل أن يحاربه الله تعالى، فقد توعد الله تعالى صاحب الربا بالحرب. هذا السؤال، إذا تاب شخص وقد كان جمع أموالا كثيرة من حلال وحرام كيف يصنع بها؟ الجواب أن التوبة مطلوبة على كل حال، وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال تعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فعلى الإنسان أن يتوب قبل الموت، وقد قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فعلى الإنسان أن يتوب مطلقا، والتوبة هي الخروج من الذنب والندم عليه لقبحه شرعا وتلافي ما أدرك منه ما استطاع منه، والنية أن لا يعود إليه في المستقبل. وإذا تاب الإنسان من جمع المال من الحرام، وهذا له أسباب كثيرة جدا، فالإنسان الذي يقع في ذلك عن غفلة واستسلال رأى الناس يجمعون المال فقلدهم في جمعه، رآهم يأكلون الربا فأكله تقليدا لهم، أو كان صاحب شهوة فوصل إلى منتهى شهوته فلم يبقى لديه أرب يجمعه من المال، أو جمع منه الكثير حتى أصبح لا يريده، أو ضعف بدنه وقواه فأصبح غير محتاج للازدياد منه فأراد أن يتوب. لا شك أن توبته منه هي بالخروج من ذلك المال الذي هو حرام، والخروج منه إذا كان يدخل عليه ضررا أو على أسرته وأهل بيته فإن الضرر مرفوع شرعا، وقد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلا بد إذن من حل شرعي يخرج به من المال الحرام ولا يتضرر به، وذلك الحل قد كتبت فيه فتوى وسلمها أهل العلم هنا في هذه البلاد وفي بلدان أخرى. هذه الفتوى هي أن على الإنسان إذا أراد التخلص من المال الحرام أولا أن يقوم بعملية جرد لما معه من المال، ويقدر ما دخله من الحرام تقديرا دقيقا يحتاط فيه لنفسه، فإذا عرف ما معه من الحرام تخمينا عرف أنه مثلا لديه 40 مليون من الحرام أو 400 مليون من الحرام أو 400 ألف من الحرام، ما معه من الحرام يقدره، والمشكوك فيه أيضا يجعله مع الحرام تخلصا منه، لأن ذلك هو الورع. يدعو رجلين من عدول المسلمين فيشهدهما على ذلك ويقول: أنا في مالي قدر كذا ليس لي وهو للمسلمين عامة، وأريد التخلص منه ولا أستطيع أن أدفعه دفعة واحدة كاش لما في ذلك من الضرر علي، فماذا أصنع؟ فيقولان له: نفاوضك بالنيابة عن المسلمين فنريد أن تدفع إلينا شهريا مبلغ كذا 10 ملايين، هل تستطيع ذلك؟ فيقول: لا أنا لا أستطيع أن أدفع إلا مليون. يقول: لا لا بد أن تدفع 2 مليون، ويفاوضانه حتى يقفا على حد معين يدفعه شهريا إليهما فيصرفانه في مصارف المال العام، وبذلك يكون ما معه من المال الآن حلالا لأنه من ذمته والذمة من أصول الحلال، فكل ما معه من المال الآن حلال لأن هذين العدلين قاما بالنيابة عن فقراء المسلمين باستدانته هو، فهو دائن الآن للمسلمين بذلك المال الذي في ذمته، وهو يؤديه بالتقسيط والتدريج لذين كالعدلين. وقد قال الله تعالى: في من أصاب صيدا في الحرم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما، فوكل الحكم في مثل هذا النوع من الأمور العامة إلى عدلين من عدول المسلمين. وهذه الفتوى فيها تخفيف لا محالة وفيها إعانة للإنسان على التوبة، فإني أعرف رجلا كان يملك بنكا من أشهر البنوك في العالم العربي، وهو رجل صاحب تجارة وجد وله شركات كثيرة جدا، فكبر في السن فأراد التوبة والخروج من ذلك المال الحرام، فلما أتى وهو يريد التوبة حجر عليه أولاده وزعموا أنه قد تغير عقله وخرف فمنعوه من التوبة من ذلك المال، فحيل بينه وبين المال وهو حي، فتحقق فيه وعد الله تعالى أن الربا ينفق ثم يمحق ثم يحرق، فقد انتزع منه